أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول منها: قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، أكمل بيت، قدر في موضع التقدير الأولى وعلل. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، أكمل بيت، قدر في موضع التقدير الأولى وعلل.
تمرون الديار.
إذن يحتمل أن تقدر الباء أي تمرون بالديار، نعم، ويحتمل أن يكون كذلك المقدر هو على أي تمرون على الديار، تمرون على الديار، كل منهما إذن جائز. ها؟ ولماذا قلت على؟ ها؟ ربما يكون الباء أو لا، لأن هي الأكثر، الباء أكثر. نعم. السؤال الذي يليه: ما هو المعنى الذي تفيده، ما هو المعنى الذي تفيده الباء في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم؟ ما هو المعنى الذي تفيده الباء في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم؟ حسن.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله للباء 14 معنى، من بينها أنها تفيد التعدية، مثال ذلك قوله تعالى: ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصر. وهي معاقبة للألف في هذا.
إذن فهي
فعل مفعول به
بمعنى همزة
تعديل
النقل مع همزة التعديل. إذن ذهب الله بنورهم هو كما لو قال
ذهب الله نوره.
أذهب الله نوره. نعم أذهب الله نوره. نعم. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية، وأوضح المعنى في الأمثلة. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية وأوضح المعنى في الأمثلة. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية ووضح المعنى في الأمثلة. وحمل برقع.
نعم السببية وهي الداخلة على آلة الفعل كقولك كتبت بالقلم.
كتبت بالقلم هكذا. وباء الاستعانة
كتبت بالقلم.
هذا باء الاستعانة باب السببية.
باب الاستعانة.
إذن أعد ما قلته.
باء الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كقول القائل كتبت بالقلم. وباب باء المصاحبة مثل قوله تعالى.
باء السببية ما دام ذكرتها. باء السببية.
والباء السببية وهي كقول الله عز وجل أعود إلى باء المصاحبة وهي كقول الله عز وجل اهبطوا بسلام بمعنى اهبطوا مصاحبين السلام. والباء الظرفية مثل قوله تعالى ونجيناهم بسحر أي نجيناهم في زمن السحر.
وغلبتك باء السببية.
أما باء السببية منها قوله تعالى
وما أكثرها، بل ربما هي أظهر وأوضح في السببية. نعم
كلا. نعم قوله تعالى وكلا أخذنا كلا أخذنا بذنبه
بمعنى
أخذنا بسبب ذنبه.
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فبما رحمة من الله لنت لهم. كل هذه باتخاذكم العجل. إذن هذه كلها في هذه المواضع تسمى باب السببية. نعم. أي بسبب ما ذكر بعدها. نعم. إذن استعانة قلنا السببية مصاحبة والظرفية.
هي قوله تعالى ونجيناهم بسحر.
إذن نجيناهم بسحر. نعم. ببدر. نعم. إذن لنبدأ مباشرة من موضع توقفنا. نعم. قال رحمه الله والتاسع وهو يعدد معاني الباء الجر. إذ الباء الجر هو حرف أحادي عند بعض من يرتب حروف الجر في كتابه كما يفعل صاحب الجنة الداني أو كما يفعل كذلك حتى هنا في المغني، وكما يفعل الروماني في معاني حروف، يذكر الحروف الأحادية، الثنائية، الثلاثية، الرباعية. إذن فهو حرف واحد، حرف واحد. نعم. ذكر إذن كذلك التاسعة، الحمد لله، التاسعة من معانيه المجاوزة، المجاوزة كعن. إذن معروف أن عن هي الأصل في المجاوزة، فإذا قلنا أن الباء تأتي لمجاوزة معناها تأتي بمعنى عن، وهذا إنما هو على قولي بأن الحروف تتعاقب، هذا على هذا، وإلا وهذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين أن الحروف تتعاقب، يعني يقع بعضها محل البعض آخر، بين مذهب البصريين لا. إذن قال مجاوزة كعن، عن تأتي لمجاوزة، نعم، حرف واحد، مبني مبدأ على حرف واحد، والثنائي على حرفين، نعم. والتاسع قال المجاوزة كعن، كعن، إذن عن تأتي لمجاوزة، مثل عن يدي، هذا المجاوزة رضي الله عنهم، عفى الله عنك، هذا مجاوزة، تجاوز عنك بمعنى عن القوس، نعم كذلك. إذن فتأتي عن المجاوزة، إذن إذا وجد الباء المجاوزة فهي بمعنى عن. قال مجاوزتك عن، فقيل تختص بالسؤال، نحو فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، بدليل يسألون عن أنبائكم، يسألون عن. إذن لما وجدنا في السؤال استعملت عن، واستعملت في قوله فاسأل به كأنه بمعنى فاسأل عنه، وقيل لا تختص به، لا تختص بالسؤال، بدليل قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ويوم تشقق السماء بالغمام، قطعا هنا عن الغمام، وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة. إذن تكون الشفرة هنا كأنها آلة الفعل، دخلت عليها الباء فتكون هنا باء معنى كأنها معنى استعلام، هذا قول الزمخشري. وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة، على أن الغمام جعل كالآلة التي يشق بها، نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام، يعني الغمام هو الذي يشقها. قال ونظيره السماء منفطر به، وتأول البصريون، وتأول البصريون فاسأل به خبيرا، على أن الباء للسببية، على أن الباء للسببية، نعم. وزعموا أنها لا تكون بمعنى عن أصلا، وفيه بعد، لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه، نعم. إذن هذا هو الكلام في الباء التي للمجاوزة، مع هذا الخلاف الذي فيها، كأنه ربما البصريون لم يقبلوها، الزمخشري تأول لها، نعم. العاشر قال للاستعلاء، نعم نعم اسأل به، اسأل عليه، أين وجد هذا؟ تقدرها فقط، اسأل به عليه، لا لا، إذا قلت اسأل عنه، اسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، كقوله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير، اسأل به أي عنه، ولكن عليه إلا أن تكون على بمعنى عن. قال العاشر لاستعلاء، من معاني الباء لاستعلاء. إذن إذا قلنا لاستعلاء سوف تكون بمعنى أعلى، وهي أشهر معانيه. نحو من انتامنه بقنطار، بقنطار. نعم، قال بدليل هل آمنكم عليه. إذن قوله عليه بفعل آمن كأنه تعدى بعلى في هذا الموضع. إذن يكون من انتأمنه بقنطار أي كأنه على قنطار. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، على كذلك في هذا الموضع. ونحو وإذا مروا بهم يتغامزون. وتقدم لنا كذلك أن مر يمكن مستعملة في كلام العرب إذا تأتي بمعنى على. وإذا مروا بهم يتغامزون بدليل وإنكم لتمرون عليهم قد مضى البحث فيه. وقوله رب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب. نعم، هذا من أبيات الشعراء في الجاهلية، كانوا يعرفون قبح عبادة الأصنام فكانوا يتهكمون بها كما هو هنا. كيف يكون رب وهو الثعلبان؟ الثعلبان هو ذكر الثعالب، يعني يبول برأسه، يعني يقع فوقه ويبول عليه، كيف يصلح أن يكون هذا رب؟ إذن هذا مما يدل على أن يعني من كان يتخذ آلهة هذه الأصنام أنها لا تصلح، بدليل أن هذا واحد من أهل الجاهلية مع كفره كان لا يعني يقيم لها وزن لهذه المعبودات. قال أرب يبول الثعلبان برأسه، برأسه، ولا شك أنه هنا يقصد برأسه على رأسه. نعم، بدليل تمامه لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذن آخر البيت يشهد لأوله أنه أراد الباء عندما قال في الشطر الثاني من بالت عليه. إذن فقوله يبول برأسه أي على رأسه. هذا من الجميل الشواهد أن تجد في نفس البيت ونفس الاستعمال نفس الشاعر. نعم، قال لقد هان من بالت عليه الثعالب. الحادي عشر من معاني الباء، قال التبعيض. التبعيض وهو مصدر من بعض، بعض معنى لكل حال، يعني هذا معنى أخذ، فعل أخذ من بعض، هو اسم جامد، بعض اسم جامد واشتق منه فعل لإفادة معنى على وزن فعل. قال التبعيض أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك، قيل والكوفيون، وجعلوا منه عينا يشرب بها، عينا يشرب بها عباد الله. إذن أي معنى يكون هنا إلا التبعيض؟ فهي بمعنى يشرب منها، وأي معاني من التبعيض؟ شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. شربنا بماء، والظاهر أنها شربنا كذلك بمعنى من ماء. شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، ومتى هنا كذلك مستعملة على أنها جارة على لغة هذيل. نعم، إذن وجر بها لغة هذيل أخرجها متى كمه. نعم، قال وقوله شرب النزيف ببرد ماء، ببرد ماء الحشرج. شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. نعم، إذن كأنه منه كذلك ببرد ماء، أي من برد ماء. قيل وفيه، أي ومنه عفوا، ومنه وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. بعضهم قال أن مسح الرأس في الوضوء يجزئ أن تمسح بعضه، واستدل بأن الباء تأتي للتبعيض، ولكن لم يوافقه قل من قال من النحو بهذا المعنى للباء، أن الباء تأتي للتبعيض قليل جدا. نعم. وامسحوا برؤوسكم، والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، للإلصاق. نعم. وحتى الذي قال الإلصاق منع بها كذلك المسح على العمامة، وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة. نعم. وإن في الكلام، وإن في الكلام، ومن نكت على كل حال، يعني عندما قال ومسحوا برؤوسكم، أليس الفعل مسح متعدي بنفسه؟ مسح رأسه بقال، ولكن جاء بالباء هنا كأنه لإفادة أنه لا بد أن تمسح بتتوسط باليد المبللة بالماء، المبللة بالماء، لأنه يمكن أن أقول أمسحوا برؤوسكم، هذا مسحت برأسي يد يابسة، فلما كان بي بعضهم على كل حال استفاد هذه الفائدة أنه لما كان وامسحوا برؤوسكم حتى في أي التيمم من اليد التي عالق بها شيء من التراب يمسح بها العضو الممسوح، فاستعمل الباء هنا لإفادة هذا المعنى. قال والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا، فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء. أنت لو قلت مسح، مسحت التراب عن الرأس، معنى الطرف تنفو الرأس، فمسحته معنى ماذا تفعل هكذا؟ كأنك تمسحه، تقول مسحت التراب مثلا عن الرأس أو عن البدن أو عن أي موضع آخر. نعم. قال فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء. إذن المزيل عندنا هنا مسح برؤوسكم هي اليد. نعم. المزيل اليد، والمزال عنه هي الرأس. إذن فإذا كان في صلة مسح شيء عن الرأس، يعني يمكن أن نقول مسحت الرأس مباشرة، مسحت الرأس. وإذا كنت أريد أن أذكر كذلك المزيل أقول مسحت بالرأس، بمعنى أن الماسح هو شيء آخر. هذا لعله هو المعنى الذي كنت أذكره سابقا أو موجود هنا. قال فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه، المزال عنه قلنا هنا هو الرأس، وإلى المزيل بالباء. فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء، ونظيره بيت الكتاب. قال كنواحريش حمامة نجدية، ومسحت باللثتين عصف الإثملي، كنواح ريش حمامة نجدية، ومسحت باللثين، ومسحت باللثتين عصف الإثملي. نعم. ماذا؟ بكسر. ومسحت. ممكن. ما عندكم مسحت هكذا؟ ومسحت باللثتين عصف الإثم، باللثتين، ومسحت باللثتين عصف الإثم. نعم. يقول إن لثاتك تضرب إلى سمرة، تضرب إلى سمرة فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمدي، بمسحوق الإثمدي فقلب معمولي مسحا، وقيل شربنا إنه ضمن، وقيل في شربنا إنه ضمن معنى روينا. وهذا على كل حال رأيناه في غير هذا الموضع أنه على مذهب من قال بأنه لا تتعاقب الحروف، تكون روى أو شرب إذا تعدت بالباء تضمنت معنى ارتوى. نعم. عينا يشرب بها عباد الله، فهو بمعنى يرتوي. نعم. ويصح ذلك في يشرب بها طبعا، ومنه قول عز وجل شربنا بماء البحر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، ممكن جدا يكون من هذا الباب بمعنى يرتوينا. قال: وقال الزمخشري في يشرب بها المعنى يشرب بها الخمر، يشرب بها الخمر كما تقول شربت الماء بالعسل، شربت الماء بالعسل. ما معنى هذا في كلام العرب؟ ها؟ ممزوجا مخلوطا، قصرت الماء بالماء باللبن، بمعنى كأنه يشرب بها هو، فهم على أنه بمعنى مشروب بالخمر، مش مخلوط بالخمر. نعم. ليست مصحبة، ممكن تكون مصحبة نعم، ولكن لأنه ربما عينا يشرب بها عباد الله، ولكل حال لم يذكر هنا معنى المعاني، ولكن هذا هو المعنى الذي يريده. قال يشرب، أي يشرب بها المعنى يشرب بها الخمر، ممكن تكون مصحبة. نعم. كيف يكون الخمر آلة؟ وأي استعانة يكون؟ قال: الثاني عشر القسم. إذن من معاني الباء القسم، وهو أصل أحرفه، وهو أصل أحرفه. إذن يقصد الباء، أصل حروف القسم هو هذا الحرف اللي هو الباء، ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو أقسم بالله لتفعلن، أقسم بالله. إذن الباء هذه ذكر مع فعل القسم، ولا يذكر مع الواو، ولا يذكر كذلك مع التاء، إذن فتختص هي بأن يذكر معها. نعم. ولكن بقي فقط أنه كونه يذكر مع فعل القسم، ما وجه كونها هي الأصل؟ لأجل هذا فقط، هذا هو الذي ممكن قد لا يكتفى بمثل هذا التعليل لأنه يذكر مع فعل القسم فقط. بل لو قال قائل أنها هي ما دام يحذف مع فعل القسم، هذا هو الذي قد يفيد أصالتها. قال: ودخولها على الضمير نحو بك لأفعلن، بك لأفعلن. إذن هذا يدل على تصرفها، أنها تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير بك لأفعلن. واستعمالها في القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد، قسم استعطاف وما جوابه طلبيا، بالله هل قام زيد. نعم. أي أسألك بالله مستحلفا. نعم. قال: الثالث عشر أي من معاني الباء الغاية، نحو وقد أحسن بي. يعني عندما تقول غاية نحن نعرف أن من معاني الحروف التي تؤدى بها الغاية هو إلى، إذن وقد أحسن بي كأنها بمعنى أحسن إلي، أي إلي. وقيل ضمن أحسن معنى لطف. إذا ضمن معنى لطف سوف يكون فهو مذهب البصري أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر فيتعدى بالحرف الذي يتعدى. إذن كأن أحسن تضمنت معنى لطف فعديت بنفس الحرف الذي يعدى به لطف. قال الرابع عشر: التوكيد. من معاني الباء التوكيد، وهي الزائدة دائما التوكيد، هذا هو الذي يفيده. أي شيء قلنا فيه التوكيد، التوكيد كأنه يعني في مقابل التأسيس، إذن فالتوكيد كأنه أمر زائد في الغالب. وهي الزائدة وزيادتها في ستة مواضع، في ستة مواضع. قال: أحدها الفاعل. الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة، إذن تزاد مع الفاعل، بمعنى إذا تدخل على الفاعل الذي الأصل فيه أن يكون مرفوعا فتجره، تعمل فيه جر ولا يفقد فاعليته. نعم. أحدها قال الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة. فالواجبة في نحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، ولا بد أن نستخرج وجه وجوبها، هي قطعا زائدة لا يشك أحد بأنها في هذا الموضع زائدة، لكن قال زائدة وزيادتها واجب. قال: في قول الجمهور إن الأصل أحسن زيد، هذا هو التركيب. قبل أن يصير إلى هذا التركيب الآخر الذي في زيادة الباء، كان أصله أحسن زيد. أحسن زيد جملة خبرية ولا إنشاء يونس؟ خبرية. إذن فهي جملة خبر، كأن لما كانت خبرية لا يتأدى بها المعنى الذي هو التعجب، التعجب الذي هو عبارة عن انفعال يبديه الشخص المتعجب، ولا يناسبه أن تخبر عن شيء سبق وحصل. نعم. فكأنه انفعال طارئ. نعم. قال: إن الأصل أحسن زيد، بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ. كانت أحسن زيد غيرناها إلى أحسن زيد، أحسن زيد، هذا التركيب الحق فاسد، إسناد الاسم الظاهر إلى إلى فعل الأمر الذي الأصل في أنه يرفع ضمير المستتر وجوبا. أحسن زيد كأنك تريد زيد على أساس أنه فاعل، وأما إذا قلت أحسن زيد بمعنى كأنك تقول يا زيد لا إشكال فيه، أحسن ولا تعجب. إذن عندما تقول أحسن زيد وتريد من زيد هنا أن تكون فاعل أحسن، لا هذا لا يصلح. نعم. إذن قال أن الأصل أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت أو غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ، إصلاحا لللفظ. إذن اللفظ كان عندما لم ندخل الباء كان فاسدا. وجه فساده أن الفعل فعل الأمر الذي بالمفروض يرفع موجه المفرد المذكر فاعله ضمير مستتر وجوبا، هو كأنه رافع الاسم من ظاهر، إذن هنا ندخل الباء الزائدة من أجل إصلاحه، ندخل هذه الباء الزائدة من أجل إصلاحه فيصير أحسن بزيد. نعم نعم فقط. لو تجذب فقط هذا الستار. قال إن الأصل لا لا مختار اسحبه بجهتك الآن. نعم أحسن. قال ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب وزيدت الباء، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ. وأما إذا قيل بأنه أمر لفظا ومعنى وإن فيه ضمير المخاطب مستترا فالباء معدية مثلها في مرور بزيد، يعني إذا قيل مثلا أحسن أحسن لفظا ومعنى هذا فعل أمر، فتكون الباء هنا هي كقولك أمرور بزيد أمرور بزيد، فهي كأنها يعني في محلها الذي هو التعدية. نعم أمرور بزيد إذا قلنا هذا الكلام في أحسن بزيد أنه ليس زيد هو الفاعل وأدخلنا عليه هذه الباء الزائدة وهو الفاعل. نعم وأصله أحسن زيد إذا لم نرتضي هذا وقلنا بها القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور. نعم فيكون الكلام كأنك تقول أمرر بزيد. قال والغالبة الغالبة، إذن قلنا أن الزائدة أو نعم أن الزائدة مع الفعل زيادتها واجبة كما ذكر هنا في موضع واحد ذكرناه وغالبة غالبة. قال الغالبة في فاعل كفى، فاعل كفى نحو كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، يعني الغالب في أن يأتى وإلا موجود كفى على كل حال بدون هذه الباء تصل إلى فاعلها من غير الباء. وقال الزجاج دخلت لتضمني كفى معنى اكتفي، دخلت لتضمني كفى معنى اكتفي بمعنى اكتفي بالله شهيدا، وهو من الحسن بمكان أو من الحسن بمكان، ويصححه قولهم اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، يعني هذا هو الذي يصحح هذا الذي ذهب إليه الزجاج في تخريجه، قال كفى بمعنى اكتفي. نعم فقوله مثلا اتق الله امرؤ، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، فتقدير الكلام ليتق ليتق وليفعل خيرا بدليل يثب يثب هذا الفعل، إذا لم نقل هذا نقول ما هو الذي جزمه، فهو مجزوم لوقوعه في جواب طلب. إذن قال أي ليتقي وليفعل بدليل جزم يثب، ويوجبه قولهم كفى بهند كفى بهند، نعم بترك التاء ما قال كفت، كفى بهند فإن يحتج بالفاصل يوجبه الضمير يعود على ماذا؟ على هذا التخريج الذي ذهب إليه الزجاج، يعني كفى بهند تقدير الكلام ليكتفى أو ليكتفي بهند بترك التاء، فإن احتج بالفاصل معنى لو احتج محتج وقال الفاصل هو الذي منع التاء في الفعل كفى الباء، قال الباء لما فصل بينها وبين الفعل هذا هو الذي منع أن تتصل القدر، واضح الموضوع ما واضح يونس نحن نمشي فقط كان مع نعم. إذن كفى انتبهوا جيدا كفى فعل ماضي، والذي يقول بهند فيقول هند أنها فاعل كفى، والباء هذه حرف جر زائد، ويقول كذلك من المفروض نقول له كفى، لماذا لم تأتي التاء مع الفعل؟ لأجل أن الفاعل مؤنث، فيقول كفت بهند، هكذا من المفروض بدلا أن يقال كفى بهند، ويتمسك بقول هذا. وأما عند هذا المثال يقول المانع من التاء هو يتمسك بأن هند هذا فاعل، فيقول عند هذا الموضع يقول أن الباء هنا فاصل، ولولا هذا الفاصل لا لظهرت التاء في كفى. واضح يونس؟ ها عيسى؟ ها سليمان؟ ها سمير؟ إذن يقول لو يقول مثلا أن التاء في هذا الموضع الفاصل فقط هو الذي ها هو الذي منعها. نعم، على كل حال سوف يأتي جوابه. مذهب الزجاج ماذا يقول؟ يقول مذهب الزجاج يقول أن كفى هي بمعنى اكتفي، كأنها فعل أمر، وتكون في هذه الصورة عندما يقول مثلا عندما نجد له مثالا أو ما يشهد له اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. مذهب الزجاج هنا هذا هو المثال الذي ربما نعم هذا ليس كلام فقط، هذا كأنه شاهد من كلام العرب، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، أي تقدير الكلام ليتق الله، ليتق الله، فيكون كأنه ماذا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وليفعل، وهذا طلب، فإذا كان طلب ووقع في حيزه الفعل المضارع ماذا يحصل له؟ يجزم. إذن هذا هو الذي نقول أن يثب مجزوم لأجل وقوعه في جواب الطلب. مختار؟ واضح؟ ها؟ نعم. إذن هذا هو مذهب الزجاج بدليل قال الجزم يثب ويوجبه، أي هذا المذهب الذي ذهب إليه الزجاج لا خيار لنا عنه، أي لا بد من التمسك به في قولهم كفى بهند، كفى بهند، قال يوجبه، يوجب هذا المذهب، معنى هذا خيار، كفى بهند بترك التاء، هند على قول من قال بأنها فاعل، نقول له لماذا إذن تركت التاء مع الفعل الرافع لهذا الفاعل؟ ممكن هنا هو يقول ماذا؟ الفاصل، الفاصل هو الذي منع، وإلا من المفروض كنت ظهرت، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، وقد يبيح الفصل ليس يوجب، ولكن الفصل إنما يجب ها ها ماذا اذكر البيت البيت نعم ها قدر ماذا فضل لكن قلنا نعم ها ماذا؟ كما زكاء لا أقصد يعني الحالة التي يجب الحذف فيها. لا توجد. كمذكر أصلاً مذكر لا يشبه أصلاً. نعم. إذن قال أن الفصل بالباي إنما هو فقط مجيز وليس بموجب، ونحن نتكلم على وجوبها، أي لا يمكن أن يؤتى في موضع فيه هكذا وجاء بالفاء بالتاء. نعم. إذن قال بالفاصل فهو مجوز لا موجب، بدليل وما تسقط من ورقة، أو الفاصل موجود ولكن تأجئ بها. إن هي سمير أين كنت سمير؟ كان عندك هاتف أحمد؟ إذن في أول فعل وما تسقط، قال وما تسقط من ورقة، إذن الفعل لما كان رافعا لورقة، رافعا لورقة سليمان، كيف رافع لورقة؟ إذن فنقول عن من أنها زائدة، إذن زائدة فهي مجرورة بحرف الجر الزائد، نعم، وهي في الأصل أنها فاعل لتسقط. إذن التاء جاء بها هنا، التاء جاء بها مع وجود الفاصل، إذن الفاصل ليس موجبا وإنما هو مجوز. ومنه كذلك قول عز وما تخرج من ثمرات، وما تخرج من ثمرات، كذلك نفس الكلام. قال فإن عورض بقولك أحسن بهند، أحسن بهند، فالتاء لا تلحق صيغ الأمر. من إذا عورض هذا بقوله أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر، إذن أحسن بهند ليس صيغة تعجب وإنما هي صيغة فقط هكذا أحسن، نعم، فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإنما تلحق كما معلوم صيغة الماضي. نعم. إذا قلنا حسنت هند صح، ولكن أحسن لا تلحقها، لماذا؟ لأنها هي في الصيغة صيغة أمر. نعم. وإن كان معناها الخبر، وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. قال ابن السراج ذهب ابن السراج قال الفاعل ضمير الاكتفاء، أي في وكفى، ضمير الاكتفاء في قولنا ماذا؟ كفى بهند، ورى المثال على الذي وكنا فيه. نعم، كفى بهند، مثالنا كفى بهند، هذا المثال. قال ابن السراج نعم، قال الفاصل ضمير الاكتفاء، ضمير الاكتفاء، كفى كفى فيها ضمير، هذا الضمير هو الفاصل بين الفعل وبين بهند، فهذا الفاصل هو الذي امتنع معه ظهور التاء. نعم، يقول هذا مذهب صحيح، لو الفاعل ضمير الاكتفاء وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، وهو قول الفارسي، وهو قول الفارسي والرماني، وأجاز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح، شاهد أين؟ وهو بعمر قبيح، شاهد في قوله وهو بعمر قبيح. إذا المذهب ابن السراج صحيح، لو كان هذا صحيح وهو كأنه ضمير يعود على المرور، مروري بزيد حسن وهو أي المرور بعمر قبيح، فتكون بعمر ماذا؟ متعلقة بالضمير العائد على المصدر السابق. نعم. إذن فنعود إلى مثالنا كذلك الذي قال فيه كفى بهند، كفى بهند، إذا قلنا بأن هنا ضمير هو الفاصل فتكون الباء هنا عائدة على ماذا؟ على الاكتفاء أو الكفاية المفهومة من كفى. وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره. نعم. ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا، قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء قول سحيم كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى بمعنى اكتفى. نعم. هذا المتعدية كفى الله المؤمنين القتال، كفى متعدية إلى مفعولين، إلى مفعولين في هذا الموضع. نعم. قال وهو قول الفارسي والروماني وأجاز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح. عرفنا النقطة هنا فقط، نعود إلى توضيح كلام ابن السراج وما يحتمله. نعم. إذن كنا نحن نقول في فإن عُرِض بقول أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر. إذا اعترض علينا معترض قال ها هي كلمة أحسن بهند لم تأتي معها التاء، نعم، نقول له أحسن فعل أمر وهي أصلا لا تأتي مع فعل أمر، متى رأيت التأنيث تلحق فعل الأمر؟ لا توجد أي فعل ولو كان فاعله مؤنثا. نعم. إذن وإن كان معناها الخبر، وإن كان معناها الخبر، وقال ابن السراج، وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، أي الفاعل في المثال السابق كفى هند، الفاعل يعني الفاصل هو ضمير الاكتفاء كفى أي هو، هنا فاصل، ثم جاء بعد ذلك بهند كفى بهند. إذن فما دام فاصلا هذا الفاصل هو الذي يمنع لحوق التاء بالفعل كفى. نعم. جامد. لا نحن في الحق نحتج عليه بهذا. قال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء. نعم. الفاعل ضمير الاكتفاء ليس بهندي، عنده الفاعل ضمير الاكتفاء، وما دام الفاعل ضمير الاكتفاء لا يحتاج اصلا الى التأنيث. نعم. وصحة قوله موقوفة، صحة هذا القول الذي ذهب إليه ابن السراج موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. هل يتعلق الجار بضمير المصدر أم لا؟ إذا قلنا بالجواز فقوله صحيح، إذا قلنا بعدم الجواز فقوله غير صحيح. نعم. ماذا؟ ممكن تتعلق بالمصدر. حرف جر زائد الأصل فيه أنه لا تعلق له، إذا قلنا بأنه زائد. والكلب، الكلب ليس في الأخر. قلنا قال موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسي والرماني وأجاز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح. إذن كأن الجار مجرور هنا متعلق بهو وهو ضمير المصدر. نعم. قال وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره، ضمير المصدر. نعم. ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا، قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن البائي قول سحيم كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. إذن الشيب هنا فاعل كفى. إذن لنرجع فنقول أن لحوق الباء لفاعل كفى هذا إنما هو أمر غلبي، نعم، ليس دائما. كفى الشيب هكذا قال، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتفى، ولا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى. إذن لا بد كأنه تنبيه، كل ما ذكرناه في المواضع السابقة كفى لا تكون بمعنى أجزأ ولا بمعنى أغنى. في المواضع التي ذكرنا فيها كفى أن الباء الداخلة على فاعلها زائدة، وللتي بمعنى وقع، والأولى متعدية لواحد كقوله قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. قليل منك يكفيني، يكفيني هذا هو تعديه، نعم. إذن فهي كفى هنا بمعنى أجزأ وأغنى تتعدى لفعل واحد. والثانية التي بمعنى وقع متعدية لاثنين كقوله وكفى الله المؤمنين القتال. إذن تعدت لمفعولين اثنين، مؤمنين فعل الأول، قتال فعل الثاني. فسيكفيكهم الله كذلك متعدية لمفعولين اثنين، متعدية لمفعولين اثنين، عمر وناب إنهما. نعم، ها، إذن الكاف هم في الأول وهم في الثاني، نعم. ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد، قال كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. كفى ثعلا، كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل، نعم. إذن أظن نتوقف عند هذه الثانية لعله يبقى لنا شيء من الوقت لما أمامنا من العمل. واليوم 15 شوال، ها؟ نعم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أسئلة تتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول منها: قال الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، أكمل بيت، قدر في موضع التقدير الأولى وعلل. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا. أكمل بيت: قدر في موضع التقدير الأولى وعلل.
تمرون الديار.
إذن يحتمل أن تقدر الباء أي تمرون بالديار، نعم، ويحتمل أن يكون كذلك المقدر هو على أي تمرون على الديار، تمرون على الديار، كل منهما إذن جائز. ها؟ ولماذا قلت على؟ ها؟ ربما يكون الباء أو لا، لأن هي الأكثر. الباء أكثر. نعم. السؤال الذي يليه: ما هو المعنى الذي تفيده، ما هو المعنى الذي تفيده الباء في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم؟ ما هو المعنى الذي تفيده الباء في قوله تعالى: ذهب الله بنورهم؟ حسن.
نعم. ذكر المصنف رحمه الله للباء 14 معنى، من بينها أنها تفيد التعدية. مثال ذلك قوله تعالى: ذهب الله بنورهم تركهم في ظلمات لا يبصرون، وهي معاقبة للألف في هذا.
إذن فهي
فعل مفعول به
بمعنى همزة
تعدية
النقر. نعم، همزة التعدية. إذن ذهب الله بنورهم هو كما لو قال:
ذهب الله نوره.
أذهب الله نوره. نعم، أذهب الله نوره. نعم. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية، وأوضح المعنى في الأمثلة. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية، وأوضح المعنى في الأمثلة. مثل لباء الاستعانة والسببية والمصاحبة والظرفية، ووضح المعنى في الأمثلة. محمد برقع.
نعم السببية وهي الداخلة على آلة الفعل كقولك كتبت بالقلم
و كتبت بالقلم هكذا وباء الاستعانة
كتبت بالقلم
هذا باء الاستعانة باب السببية
باب باء الاستعانة
إذن أعد ما قلت
باء الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كقول القائل كتبت بالقلم وباب باء المصاحبة مثل قوله تعالى
باء السببية ما دام ذكرتها باء السببية
والباء السببية وهي كقول الله عز وجل أعود إلى باء المصاحبة وهي كقول الله عز وجل اهبطوا بسلام بمعنى اهبطوا مصاحبين السلام والباء الظرفية مثل قوله تعالى ونجيناهم بسحر أي نجيناهم في زمن السحر
وغلبتك باء السببية
أما باء السببية منها قوله تعالى
وما أكثرها بل ربما هي أظهر أوضح في السببية هنا
كلا نعم قوله تعالى وكلا أخذنا كلا أخذنا بذنبه
بمعنى أخذنا بسبب ذنبه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فبما رحمة من الله لنت لهم كل هذه باتخاذكم العجل إذن هذه كلها في هذه المواضع تسمى باب السببية نعم أي بسبب ما ذكر بعدها نعم إذن الاستعانة قلنا السببية مصاحبة والظرفية
في قوله تعالى ونجيناهم بسحر
إذن نجيناهم بسحر نعم ببدر نعم إذن لنبدأ مباشرة من موضع توقفنا نعم قال رحمه الله والتاسع وهو يعدد معاني الباء الجر إذ الباء الجر هو حرف أحادي عند بعض من يرتب حروف الجر في كتابه كما يفعل صاحب الجنة الداني أو كما يفعل كذلك حتى هنا في المغني وكما يفعل الروماني في معاني حروف يذكر الحروف الأحادية الثنائية الثلاثية الرباعية إذن فهو حرف واحد حرف واحد نعم ذكر إذن كذلك التاسع الحمد لله التاسع من معانيه المجاوزة المجاوزة كعن إذن معروف أن عن هي الأصل في المجاوزة فإذا قلنا أن الباء تأتي لمجاوزة معنى تأتي بمعنى عن وهذا إنما هو على قولي بأن الحروف تتعاقب هذا على هذا وإلا وهذا مذهب الكوفيين مذهب الكوفيين أن الحروف تتعاقب أن يقع بعضها محل البعض آخر بين مذهب البصريين لا إذن قال مجاوزة كعن عن تأتي لمجاوزة نعم حرف واحد مبني مبني على حرف واحد والثنائي على حرفين نعم والتاسع قال المجاوزة كعن كعن إذن عن تأتي لمجاوزة مثل عن يد هذا المجاوزة رضي الله عنهم عفى الله عنك هذا مجاوزة تجاوز عنك بمعنى عن القوس نعم كذلك إذن فتأتي عن المجاوزة إذن إذا وجد الباء المجاوزة فيه بمعنى عن قال مجاوزتك عن فقيل تختص بالسؤال نحو فاسأل به خبيرا، فاسأل به خبيرا، بدليل يسألون عن أنبائكم، يسألون عن. إذن لما وجدنا في السؤال استعملت عن واستعملت في قوله فاسأل به كأنه بمعنى فاسأل عنه، وقيل لا تختص به، لا تختص بالسؤال، بدليل قوله يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويوم تشقق السماء بالغمام، قطعا هنا عن الغمام، وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة. إذن تكون الشفرة هنا كأنها آلة الفعل دخلت عليها الباء، فتكون هنا باء معنى كأنها معنى استعلام، هذا قول الزمخشري. وجعل الزمخشري هذه الباء بمنزلتها في شققت السنام بالشفرة، على أن الغمام جعل كالآلة التي يشق بها. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام أي عن الغمام، يعني الغمام هو الذي يشقها. قال ونظيره السماء منفطر به، وتأول البصريون، وتأول البصريون فاسأل به خبيرا، على أن الباء للسببية، على أن الباء للسببية. نعم. وزعموا أنها لا تكون بمعنى عن أصلا، وفيه بعد، لأنه لا يقتضي قولك سألت بسببه أن المجرور هو المسؤول عنه. نعم. إذن هذا هو الكلام في الباء التي للمجاوزة مع هذا الخلاف الذي فيها، كأنه ربما البصريون لم يقبلوها، الزمخشري تأول لها. نعم. العاشر قال للاستعلاء. نعم. نعم. اسأل به، اسأل عليه. أين وجد هذا؟ تقدرها فقط. اسأل به عليه. لا لا، إذا قلت اسأل عنه، اسأل به خبيرا، أي اسأل عنه خبيرا، كقوله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير، اسأل به أي عنه، ولكن عليه إلا أن تكون على بمعنى عن. قال العاشر لاستعلاء، من معاني الباء لاستعلاء. إذن إذا قلنا الاستعلاء سوف تكون بمعنى أعلى، وهي أشهر معانيه. نحو من انتامنه بقنطار، بقنطار. نعم. قال بدليل هل آمنكم عليه، إذن قوله عليه بفعل آمن كأنه تعدى بعلى في هذا الموضع، إذن يكون من إن تأمنه بقنطار أي كأنه على قنطار. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، على كذلك في هذا الموضع. ونحو وإذا مروا بهم يتغامزون، وتقدم لنا كذلك أن مر يمكن مستعملة في كلام العرب، إذن تأتي بمن على. وإذا مروا بهم يتغامزون بدليل وإنكم لتمرون عليهم قد مضى البحث فيه. وقوله رب يبول الثعلبان برأسه لقد ضل من بالت عليه الثعالب. نعم. هذا من أبيات الشعراء في الجاهلية، كانوا يعرفون قبح عبادة الأصنام فكان يتهكمون بها، كما هو هنا كيف يكون رب وهو الثعلبان، الثعلبان هو ذكر الثعالب، يعني يبول برأسه، يعني يقع فوقه ويبول عليه، كيف يصلح أن يكون هذا رب؟ إذن هذا مما يدل على أن يعني من كان يتخذوا آلهة هذه الأصنام أنها لا تصلح، بدليل أن هذا واحد من أهل الجاهلية مع كفره كان لا يعني يقيم لها وزن لهذه المعبودات. قال أرب يبول الثعلبان برأسه، برأسه ولا شك أنه هنا يقصد برأسه على رأسه، نعم، بدليل تمامه لقد هان من بالت عليه الثعالب. إذن أخي البيت يشهد لأوله أنه أراد الباء عندما قال في الشطر الثاني من بالت عليه، إذن فقوله يبول برأسه أي على رأسه. هذا من الجميل الشواهد أن تجد في نفس البيت ونفس الاستعمال نفس الشاعر، نعم، قال لقد هان من بالت عليه الثعالب. الحادي عشر من معاني الباء، قال التبعيض، التبعيض وهو مصدر من بعض، بعض معنى لكل حال، يعني هذا معنى أخذ فعل أخذ من بعض، هو اسم جامد، بعض اسم جامد واشتق منه فعل لإفادة معنى على وزن فعل. قال التبعيض أثبت ذلك الأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك، قيل والكوفيون، وجعلوا منه عينا يشرب بها، عينا يشرب بها عباد الله. إذن أي معنى يكون هنا إلا التبعيض؟ فهي بمعنى يشرب منها، وأي معاني من التبعيض؟ شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. شربنا بماء، والظاهر أنها شربنا كذلك بمعنى من ماء، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج، ومتى هنا كذلك مستعملة على أنها جارة على لغة هذيل، نعم، إذن وجر بها لغة هذيل أخرجها متاكم به، نعم. قال وقوله شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، نعم، إذن كأنه منه كذلك ببرد ماء، أي من برد ماء. قيل وفيه، أي ومنه عفوا، ومنه وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. بعضهم قال أن مسح الرأس في الوضوء يجزئ أن تمسح بعضه، واستدل بأن الباء تأتي للتبعيض، ولكن لم يوافقه قل من قال من النحو بهذا المعنى للباء، أن الباء تأتي للتبعيض قليل جدا، نعم. وامسحوا برؤوسكم، والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، للإلصاق، نعم. وحتى الذي قال الإلصاق منع بها كذلك المسح على العمامة. وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة، نعم. وإن في الكلام ومن نكت على كل حال، يعني عندما قال ومسحوا برؤوسكم، أليس الفعل مسح متعدي بنفسه؟ مسح رأسه يقال، ولكن جاء بالباء هنا كأنه لإفادة أنه لا بد أن تمسح بتتوسط باليد المبللة بالماء، المبللة بالماء، لأنه يمكن أن أقول أمسحوا برؤوسكم، هذا مسحت برأسي يد بأبسة، فلما كان بي بعضهم على كل حال استفاد هذه الفائدة أنه لما كان وامسحوا برؤوسكم حتى في أي التيمم من اليد التي عالق بها شيء من التراب يمسح بها العضو الممسوح، فاستعمل الباء هنا لإفادة هذا المعنى. قال والظاهر أن الباء فيهن للإلصاق، وقيل هي في آية الوضوء للاستعانة، وإن في الكلام حذفا وقلبا. فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء. أنت لو قلت مسح مسحت التراب عن الرأس معنى الطرف كان في الرأس فمسحته معنى ماذا تفعل هكذا كأنك تمسحه تقول مسحت التراب مثلا عن الرأس أو عن البدن أو عن أي موضع آخر. نعم. قال فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه وإلى المزيل بالباء. إذن المزيل عندنا هنا مسحه برؤوسكم هي اليد. نعم. المزيل هي اليد والمزال عنه هي الرأس. إذن فإذا كان في صلاة مسح شيء عن الرأس يعني يمكن أن نقول مسحت الرأس مباشرة مسحت الرأس. وإذا كنت أريد أن أذكر كذلك المزيل أقول مسحت بالرأس بمعنى أن الماسح هو شيء آخر. هذا لعله هو المعنى الذي كنت أذكره سابقا أو موجود هنا. قال فإن مسح يتعدى إلى المزال عنه بنفسه. المزال عنه قلنا هنا هو الرأس. وإلى المزيل بالباء. فالأصل امسحوا رؤوسكم بالماء ونظيره بيت الكتاب. قال كنواحريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثملي. كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عصف الإثملي. نعم. ماذا؟ بكسر. ومسحت ممكن ما عندكم مسحت هكذا ومسحت باللثتين عصف الإثم باللثتين ومسحت باللثتين عصف الإثم. نعم. يقول إن لثاتك تضرب إلى سمرة تضرب إلى سمرة فكأنك مسحتها بمسحوق الإثمدي بمسحوق الإثمدي. فقلب معمولي مسح وقيل شربنا إنه ضمن وقيل في شربنا إنه ضمن معنى روينا. وهذا على كل حال رأيناه في غير هذا الموضع أنه على مذهب من قال بأنه لا تتعاقب الحروف تكون روى أو شرب إذا تعدت بالباء تضمنت معنى ارتوى. نعم. عينا يشرب بها عباد الله فهو بمعنى يرتوي. نعم. ويصح ذلك في يشرب بها طبعا ومنه قول عز وجل شربنا بماء البحر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج. ممكن جدا يكون من هذا الباب بمعنى يرتوينا. قال وقال الزمخشري في يشرب بها المعنى يشرب بها الخمر يشرب بها الخمر كما تقول شربت الماء بالعسل شربت الماء بالعسل. ما معنى هذا في كلام العرب؟ ممزوجا مخلوطا قصرت الماء باللبن بمعنى كأنه يشرب بها هو فهم على أنه بمعنى مشروب بالخمر مش مخلوط بالخمر. نعم. ليس مصحب، ممكن تكون مصحب نعم، ولكن لأنه ربما عينا يشرب بها عباد الله. ولكل حال لم يذكر هنا معنى المعاني، ولكن هذا هو المعنى الذي يريده. قال يشرب، أي يشرب بها، المعنى يشرب بها الخمر، ممكن تكون مصحب. نعم. كيف يكون الخمر ألا؟ وأي استعانة يكون؟ قال الثاني عشر القسم. إذن من معاني الباء القسم، وهو أصل أحرفه، وهو أصل أحرفه. إذن يقصد الباء، أصل حروف القسم هو هذا الحرف اللي هو الباء. ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معها، نحو أقسم بالله لتفعلن، أقسم بالله. إذن الباء هذه ذكر مع فعل القسم، ولا يذكر مع الواو، ولا يذكر كذلك مع التاء، إذن فتختص هي بأن يذكر معها. نعم. ولكن باقي فقط أنه كونه يذكر مع فعل القسم، ما وجه كونها هي الأصل؟ لأجل هذا فقط، هذا هو الذي ممكن قد لا يكتفى بمثل هذا التعليل، لأنه يذكر مع فعل القسم فقط. بل لو قال قائل أنها هي ما دام يحذف مع فعل القسم، هذا هو الذي قد يفيد أصالتها. قال ودخولها على الضمير نحو بك لأفعلن، بك لأفعلن. إذن هذا يدل على تصرفها، أنها تدخل على الظاهر وتدخل على الضمير بك لأفعلن. واستعمالها في القسم الاستعطافي نحو بالله هل قام زيد، قسم استعطاف وما جوابه طلبيا، بالله هل قام زيد. نعم، أي أسألك بالله مستحلفا. نعم. قال الثالث عشر أي من معاني الباء الغاية، نحو وقد أحسن بي. يعني عندما تقول غاية نحن نعرف أن من معاني الحروف التي تؤدى بها الغاية هو إلى، إذن وقد أحسن بي كأنها بمعنى أحسن إلي، أي إلي. وقيل، وقيل ضمن أحسن معنى لطف. إذن إذا ضمن معنى لطف سوف يكون فهو مذهب البصري أن الفعل يتضمن معنى فعل آخر فيتعدى بالحرف الذي يتعدى. إذن كأن أحسن تضمنت معنى لطف فعديت بنفس الحرف الذي يعدى به لطف. قال الرابع عشر التوكيد، من معاني الباء التوكيد، وهي الزائدة دائما. التوكيد هذا هو الذي يفيده، أي شيء قلنا فيه التوكيد، التوكيد كأنه يعني في مقابل التأسيس. إذن فالتوكيد كأنه أمر زائد في الغالب. وهي الزائدة وزيادتها في ستة مواضع، في ستة مواضع. قال أحدها الفاعل، الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة. إذن تزاد مع الفاعل، بمعنى إذا تدخل على الفاعل الذي الأصل فيه أن يكون مرفوعا فتجره، تعمل فيه جر ولا يفقد فاعليته. نعم. أحدها قال الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة. فالواجبة في نحو أحسن بزيد، أحسن بزيد، ولا بد أن نستخرج وجه وجوبها، هي قطعا زائدة، لا يشك أحد بأنها في هذا الموضع زائدة، لكن قال زائدة وزيادتها واجب. قال في قول الجمهور إن الأصل أحسن زيد، هذا هو التركيب قبل أن يصير إلى هذا التركيب الآخر الذي في زيادة الباء، كان أصله أحسن زيد. أحسن زيد جملة خبرية ولا إنشاء إنس؟ خبرية. إذن فهي جملة خبرية، كأنها لما كانت خبرية لا يتأدى بها المعنى الذي هو التعجب، التعجب الذي هو عبارة عن انفعال يبديه الشخص المتعجب، ولا يناسبه أن تخبر عن شيء سبق وحصل. نعم، فكأنه انفعال طارئ. نعم، قال إن الأصل أحسن زيد بمعنى صار ذا حسنه، ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ. كانت أحسن زيد غيرناها إلى أحسن زيد، أحسن زيد. هذا التركيب الحق فاسد، إسناد الاسم الظاهر إلى إلى فعل الأمر الذي الأصل فيه أنه يرفع ضمير المستتر وجوبا. أحسن زيد كأنك تريد زيد على أساس أنه فاعل، وأما إذا قلت أحسن زيد بمعنى كأنك تقول يا زيد لا إشكال فيه، أحسن ولا تعجب. إذن عندما تقول أحسن زيد وتريد من زيد هنا أن تكون فاعل أحسن، لا هذا لا يصلح. نعم، إذن قال أن الأصل أحسن زيد بمعنى صار ذا حسن، ثم غيرت أو غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ، إصلاحا لللفظ. إذا اللفظ كان عندما لم ندخل الباء كان فاسدا. وجه فساده أن الفعل فعل الأمر الذي بالمفروض يرفع موجه المفرد المذكر فاعله ضمير مستتر وجوبا، هو كأنه رافع الاسم من ظاهر، إذن هنا ندخل الباء الزائدة من أجل إصلاحه، ندخل هذه الباء الزائدة من أجل إصلاحه، فيصير أحسن بزيد. نعم نعم، فقط لو تجذب فقط هذا الستار. قال إن الأصل لا مختار اسحبه من جهتك الآن. نعم أحسن. قال ثم غيرت صيغة الخبر إلى الطلب، وزيدت الباء، وزيدت الباء إصلاحا لللفظ. وأما إذا قيل بأنه أمر لفظا ومعنى وإن فيه ضمير المخاطب مستترا، فالباء معدية مثلها في مرور بزيد. يعني إذا قيل مثلا أحسن، أحسن لفظا ومعنى، هذا فعل أمر، فتكون الباء هنا هي كقولك أمرور بزيد، أمرور بزيد، فهي كأنها يعني في محلها الذي هو التعدية. نعم، أمرور بزيد. إذا قلنا هذا الكلام في أحسن بزيد أنه ليس زيد هو الفاعل، وأدخلنا عليه هذه الباء الزائدة وهو الفاعل. نعم، وأصله أحسن زيد، إذا لم نرتضي هذا وقلنا بها القول الثاني الذي هو خلاف قول الجمهور، نعم، فيكون الكلام كأنك تقول أمرر بزيد. قال والغالبة، الغالبة، إذن قلنا أن الزائدة نعم، أن الزائدة مع الفاعل زيادتها واجبة كما ذكر هنا في موضع واحد ذكرناه، وغالبة، غالبة. قال الغالبة في فاعل كفى، فاعل كفى نحو كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، يعني الغالب في أن يأتى، وإلا موجود كفى على كل حال بدون هذه الباء تصل إلى فاعلها من غير الباء. وقال الزجاج دخلت لتضمني كفى معنى اكتفي، دخلت لتضمني كفى معنى اكتفي بمعنى اكتفي بالله شهيدا، وهو من الحسن بمكان أو من الحسن بمكان، ويصححه قولهم اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، يعني هذا هو الذي يصحح هذا الذي ذهب إليه الزجاج في تخريجه، قال كفى بمعنى اكتفي. نعم، فقوله مثلا اتق الله امرؤ، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، فتقدير الكلام ليتق، ليتق وليفعل خيرا بدليل يثب، يثب هذا الفعل إذا لم نقل هذا نقول ما هو الذي جزمه، فهو مجزوم لوقوع في جواب طلب. إذن قال أي ليتقي وليفعل بدليل جزم يثب، ويوجبه قولهم كفى بهند، كفى بهند، نعم بترك التاء، ما قال كفت، كفى بهند، فإن يحتج بالفاصل يوجبه الضمير يعود على ماذا؟ على هذا التخريج الذي ذهب إليه الزجاج، يعني كفى بهند تقدير الكلام ليكتفى أو ليكتفي بهند بترك التاء، فإن احتج بالفاصل، معناه لو احتج محتج وقال الفاصل هو الذي منع التاء في الفعل كفى الباء، قال الباء لما فصل بينها وبين الفعل هذا هو الذي منع أن تتصل، القدر واضح ما واضح؟ ما واضح يونس؟ نحن نمشي فقط، كان مع نعم. إذن كفى، انتبهوا جيدا، كفى فعل ماضي، والذي يقول بهند فيقول هند أنها فاعل كفى، والباء هذه حرف جر زائد، ويقول كذلك من المفروض نقول له كفى، لماذا لم تأتي التاء مع الفعل؟ لأجل أن الفاعل مؤنث، فيقول كفت بهند، هكذا من المفروض بدل أن يقال كفى بهند ويتمسك بقول هذا. وأما عند هذا المثال يقول المانع من التاء هو يتمسك بأن هند هذا فاعل، فيقول عند هذا الموضع يقول أن الباء هنا فاصل، ولولا هذا الفاصل لا لظهرت التاء في كفى. واضح يونس؟ عيسى؟ سليمان؟ سمير؟ إذن يقول لو يقول مثلا أن التاء في هذا الموضع الفاصل فقط هو الذي هو الذي منعها. نعم، على كل حال سوف يأتي جوابه. مذهب الزجاج ماذا يقول؟ يقول مذهب الزجاج يقول أن كفى هي بمعنى اكتفي كأنها فعل أمر، وتكون في هذه الصورة عندما يقول مثلا عندما نجد له مثالا أو ما يشهد له اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، مذهب الزجاج هنا هذا هو المثال الذي ربما نعم هذا ليس كلام فقط، هذا كأنه شاهد من كلام العرب، اتق الله مرء فعل خيرا يثب عليه، أي تقدير الكلام ليتقي الله، ليتقي الله، فيكون كأنه ماذا؟ فعل مضارع مجزوم بلا من الأمر، وليفعل، وهذا طلب، فإذا كان طلب ووقع في حجزه الفعل المضارع ماذا يحصل له؟ يجزم. إذن هذا هو الذي نقول أن يثب مجزوم لأجل وقوعه في جواب الطلب. مختار واضح؟ ها؟ نعم. إذن هذا هو مذهب الزجاج بدليل قال الجزم يثب ويوجبه، أي هذا المذهب الذي ذهب إليه الزجاج لا خيار لنا عنه، أي لا بد من التمسك به في قولهم كفى بهند، كفى بهند، قال يوجبه، يوجب هذا المذهب، معنى هذا خيار، كفى بهند بترك التاء، هند على قول من قال بأنها فاعل، نقول له لماذا إذن تركت التاء مع الفعل الرافع لهذا الفاعل؟ ممكن هنا هو يقول ماذا؟ الفاصل، الفاصل هو الذي منع، وإلا من المفروض كنت ظهرت، فإن احتج بالفاصل فهو مجوز لا موجب، وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، وقد يبيح الفصل ليس يوجب، ولكن الفصل إنما يجب ماذا؟ كل بيت بيت، نعم قدر ماذا؟ فضل، لكن قلنا نعم ماذا؟ كما زكاء، لا أقصد يعني الحالة التي يجب الحذف فيها، لا توجد، كمذكر أصلا مذكر لا يؤتى بها أصلا. نعم، إذن قال أن الفصل بالباي إنما هو فقط مجيز وليس بموجب، ونحن نتكلم على وجوبها، أي لا يمكن أن يؤتى في موضع فيه هكذا وجيء بالفاء بالتاء. نعم، إذن قال بالفاصل فهو مجوز لا موجب، بدليل وما تسقط من ورقة، أو الفاصل موجود ولكن تأجئ بها، إن هي سمير أين كنت سمير؟ كان عندك هاتف أحمد إذن في أول فعل وما تسقط، قال وما تسقط من ورقة، إذن الفعل لما كان رافعا لورقة، رافعا لورقة سليمان، كيف رافع لورقة؟ إذن فنقول عن من أنها زائدة، إذن زائدة فهي مجرورة بحرف الجر الزائد، نعم، وهي في الأصل أنها فاعل لتسقط، إذن التاء جاء بها هنا، التاء جاء بها مع وجود الفاصل، إذن الفاصل ليس موجبا وإنما هو مجوز. ومنه كذلك قول عز وما تخرج من ثمرات، وما تخرج من ثمرات، كذلك نفس الكلام، قال فإن عورض بقولك أحسن بهند أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر. من إذا عرض هذا بقوله أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر. إذن أحسن بهند ليس صيغة تعجب وإنما هي صيغة فقط هكذا أحسن. نعم فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإنما تلحق كما معلوم صيغة الماضي. نعم إذا قلنا حسنت هند صح ولكن أحسن لا تلحقها لماذا؟ لأنها هي في الصيغة صيغة أمر. نعم وإن كان معناها الخبر وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر. قال ابن السراج ذهب ابن السراج قال الفاعل ضمير الاكتفاء أي في وكفى ضمير الاكتفاء في قولنا ماذا؟ كفى بهند ورا المثال على الذي وكنا فيه. نعم كفى بهند مثالنا كفى بهند هذا المثال. قال ابن السراج نعم قال الفاصل ضمير الاكتفاء ضمير الاكتفاء كفى كفى فيها ضمير هذا الضمير هو الفاصل بين الفعل وبين بهند فهذا الفاصل هو الذي امتنع معه ظهور التاء. نعم يقول هذا مذهب صحيح لو الفاعل ضمير الاكتفاء وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول الفارسي وهو قول الفارسي والرماني وأجاز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح. شاهد أين؟ وهو بعمر قبيح. شاهد في قوله وهو بعمر قبيح. إذا المذهب ابن السراج صحيح لو كان هذا صحيح وهو كأنه ضمير يعود على المرور مروري بزيد حسن وهو أي المرور بعمر قبيح فتكون بعمر ماذا متعلقة بالضمير العائد على المصدر السابق. نعم إذن فنعود إلى مثالنا كذلك الذي قال فيه كفى بهند كفى بهند إذا قلنا بأن هنا ضمير هو الفاصل فتكون الباء هنا عائدة على ماذا؟ على الاكتفاء أو الكفاية المفهومة من كفى. وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره. نعم ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء قول سحيم كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى بمعنى اكتفى. نعم هذا المتعدية كفى الله المؤمنين القتال كفى متعدي إلى مفعولين إلى مفعولين في هذا الموضع. نعم قال وهو قول الفارسي والروماني وأجاز مروري بزيد حسن وهو بعمر قبيح. عرفنا النقطة هنا فقط نعود إلى توضيح كلام ابن السراج وما يحتمله. نعم إذن كنا نحن نقول في فإن عرض بقول أحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر. إذا اعترض علينا معترض قال ها هي كلمة أحسن بهند لم تأتي معها التاء. نعم، نقول له أحسن فعل أمر، وهي أصلا لا تأتي مع فعل أمر، متى رأيت تأنيث تلحق فعل أمر؟ لا توجد أي فعل ولو كان فاعله مؤنثا. نعم، إذن وإن كان معناها الخبر، وإن كان معناها الخبر، وقال ابن السراج، وقال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، أي الفاعل في المثال السابق كفى هند، الفاعل يعني الفاصل هو ضمير الاكتفاء، كفى أي هو، هنا فاصل، ثم جاء بعد ذلك بهند، كفى بهند. إذن فما دام فاصلا، هذا الفاصل هو الذي يمنع لحوق التاء بالفعل كفى. نعم، مجرم مجرور، لا نحن في الحق نحتج عليه بهذا. قال ابن السراج الفاعل ضمير الاكتفاء، نعم الفاعل ضمير الاكتفاء ليس بهندي، عنده الفاعل ضمير الاكتفاء، وما دام الفاعل ضمير الاكتفاء لا يحتاج اصلا الى التأنيث. نعم، وصحة قوله موقوفة، صحة هذا القول الذي ذهب اليه ابن السراج موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، هل يتعلق الجار بضمير المصدر أم لا؟ إذا قلنا بالجواز فقوله صحيح، إذا قلنا بعدم الجواز فقوله غير صحيح. نعم، ماذا؟ ممكن تتعلق بالمصدر، حرف جر زائد الأصل فيه أنه لا تعلق له، إذا قلنا بأنه زائد، والكلب الكلب ليس فيه في الأخر. قلنا قال موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر، وهو قول الفارسي والرماني، وأجاز مروري بزيد حسن، وهو بعمر قبيح. إذن كأن الجار مجرور هنا متعلق بهو، وهو ضمير المصدر. نعم، قال وأجاز الكوفيون إعماله في الظرف وغيره، ضمير المصدر. نعم، ومنع جمهور البصريين إعماله مطلقا، قالوا ومن مجيء فاعل كفى هذه مجردا عن الباء، قول سحيم كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. إذن الشيب هنا فاعل كفى، إذن لنرجع فنقول أن لحوق الباء لفاعل كفى هذا إنما هو أمر غلبي، نعم ليس دائما. كفى الشيب هكذا قال، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. قال ووجه ذلك على ما اخترناه أنه لم يستعمل كفى هنا بمعنى اكتف، ولا تزاد الباء في فاعل كفى التي بمعنى أجزأ وأغنى. إذن لا بد كأنه تنبيه، كل ما ذكرناه في مواضع السابقة كفى لا تكون بمعنى أجزأ ولا بمعنى أغنى. في المواضع التي ذكرنا فيها كفى أن الباء الداخلة على فاعلها زائدة، وللتي بمعنى وقع، والأولى متعدية لواحد كقوله قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل، قليل منك يكفيني، يكفيني هذا هو تعديه. نعم، إذن فهي كفى هنا بمعنى أجزأ وأغنى، تتعدى لفعل واحد. والثانية التي بمعنى وقع متعدية لاثنين كقوله وكفى الله المؤمنين القتال، إذن تعدت لمفعولين اثنين، مؤمنين فعل الأول، قتال فعل الثاني، فسيكفيكهم الله، كذلك متعدية لمفعولين اثنين، متعدية لمفعولين اثنين عمر ونافع انهما نعم ها اذن كيف هم في الاول وهم في الثاني نعم. ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد قال كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل كفى ثعلا كفى ثعلا فخرا بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل نعم. إذن أظن نتوقف عند هذه الثانية لعله يبقى لنا شيء من الوقت لما أمامنا من العمل. واليوم 15 شوال ها؟ Yeah.